بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب العلامة ابن القيم رحمه الله. ولا زال الحديث من ابن القيم رحمه الله تعالى عن هديه مع أعدائه، عن هديه مع أعدائه. قال فصل: وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، خلافا لحزب النور الذي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية في عام خيبر، فدل هذا على جواز أخذ الجزية أو تركها، وأن ذلك راجع للإمام لما أراد أن يخلصوا وأن يسلكوا أنفسهم من الأسئلة السياسية. قالوا: يعني أنت تفرض علينا الجزية لو حكمت مصر؟ قال: لا، الجزية هذه رجع إلى الإمام يأخذها أو يدعوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر لم يأخذ الجزية منه، والجزية أصلا لم تكن قد فرضت في عام خيبر. قال شيخ الإسلام ابن القيم: فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غالط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول الآية. تاني، ابن القيم يرد على حزب النور، ابن القيم يرد على حزب النور. وما هو الرد؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فلم يأخذ جزية إلا بعد نزول براءة، أي سورة براءة، في السنة الثامنة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأهل الكتاب، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه، فإنه صالحهم قبل نزول الآية. ثم أمره الله أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخلوا في ذلك لأن العقد تم قبلها على ما بينهم وبينه، فلم يطالبهم بغيره، وطالب سواهم ممن لم يكن له عهد، فلما أجلاهم عمر تغير ذلك العقد وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. فالكلام واضح، واضح جدا، في أنه يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لم تكن الجزية قد شرعت بعد، فقول هؤلاء إذا سئلوا من في السياسة لما قيل لهم: إذا حكمتم مصر هل ستفرضون الجزية على أهلها؟ قالوا: لا، قالوا: لا، إنما ذلك مرجعه إلى الإمام، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، والدليل على ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أخذ الجزية من يهود خيبر، فظنوا أن ذلك بعد مشروعيتها، وأن ذلك من الخيارة التي تكون للإمام. وابن القيم يقول: فظن من غلط أنه مختص بأهل خيبر، وهذا من عدم فقهه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه فيه في هذا الكتاب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة، فراجع على من جهل السنة وظنوا صحته فأجروا حكمه حتى ألقي إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعين على تنفيذه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه. يعني يقول: في بعض البلدان التي خفيت السنة على الناس فيها أظهر طائفة منهم كتابا كتاب وزوروه في أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من يهود خيبر، وأنه أسقط عن أهل خيبر الجزية، أسقط عن أهل خيبر الجزية، وجعلوا هذا الكتاب، جعلوا عليه شهودا من الصحابة، منهم علي وسعد بن معاذ. قال ابن القيم: فراجع على من جهل السنة، هذا كتاب راجع عن جهل السنة، وظنوا صحته، فأجروا حكمه وأخذوا به حتى ألقي هذا الكتاب على شيخ الإسلام ابن تيمية، وأرادوا من شيخ الإسلام أن يقول بهذا. فماذا صنع شيخ الإسلام؟ يقول ابن القيم: ماذا صنع شيخ الإسلام؟ فبصق عليه، لأنه ليس كتاب رسول الله، فهذا كتاب كذاب، وليس بالحرام أن يبصق الإنسان على كتاب المفتري الكذاب. فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه، يبقى رده ردا عمليا وعلميا. أما العملي فبصق عليه، وأما العلمي فخذ منها أن سعدا توفي قبل خيبر. سعد توفي قبل خيبر، فهل قام سعد من قبره فوقع؟ والكذاب لا يمكن، لا يثبت له قدم، لا يثبت له قدم الكذاب. فتش تجد الكذبة في خبره من نفسه، ومنها أن الجزية لم تكن نزلت بعد. فالذي يقول بأن الجزية نزلت ولم يأخذها النبي فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان الذي لا يعلم السنة أن يتكلم في أمر العامة، أن يتكلم في الأمور التي يحتاج إليها الناس في إقامة الدولة، وما يكون في التعامل مع أهل الكتاب والمشركين ومع البغاة وغيرهم، إلا أن يكون عالما بهذه الأحكام، لأنها أحكام صعبة، وأحكام يترتب عليها من المخاطر ما يترتب، ومن أحكام ما يترتب، فلا بد أن يكون الإنسان عالما بذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أن يتكلم في هذه الأحكام الصغار تحت مسمى المتحدث الرسمي، ما عندنا لقب في الدين اسمه المتحدث الرسمي، حتى يفتون في دين الله عز وجل، يفتون في دين الله. وحتى قال بعضهم أيضا من حزب النور، يقول بأننا لا يمكن أن نتكلم عن الجزية ونحن نبني الدولة بناء حديثا، يعني كانوا يقول حرام أن نتكلم، ما يليق أن نتكلم بأحكام الله في دولتنا نبنيها بناء على الديمقراطية، بناء على أنظمة الغرب، ويتكلم في هذه الأمور، ويتكلمون في التعامل مع المسلم مع النصارى، وكيف التعامل مع النصارى، ويجوزون أشياء ما أتى بها الشرع، كجعل النصارى لهم القدر في الأحزاب، وأن إما أن يكونوا نوابا أو يكونوا أعضاء بارزين، ولقد طبقت الديمقراطية على رؤوسهم التي تقتضي بأن يكون الحاكم نفسه نصرانيا. وآخر متحدث رسمي آخر منهم أيضا من حزب النور أيضا، لما سأله المذيع قال: طيب لو جاءت الصناديق برئيس الجمهورية نصراني فما الحكم في ذلك؟ متحدث رسمي مش عالم، ليس عالما ولا فقيها، فماذا كان جوابه؟ طبعا لو أجاب بلا يبقى أنتم تكرهون الديمقراطية ولا تؤمنون بها، وبالتالي ما لكم وللديمقراطية، ما لكم وللحكم. وهم يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، يريدون أن يجمعوا بين أن يكونوا حكاما وبين أن يكونوا حكاما بالديمقراطية، هم يريدون الحكم والحكم بالديمقراطية، وإن زعموا أنهم يريدون الحكم بالإسلام، لأنهم ما صرحوا به ولا دفعوا من أجله ولا جاهدوا من أجل مواده وأحكامه. فما كان جواب هذا إلا أن قال، إلا أن قال: والله أنا بالنسبة، يعني لما سئل عن الرئيس والوزير وكذا هل يكون الوزير نصرانيا، فقال يعني أنا بالنسبة اللي عندنا هو الرئيس لا يكون نصرانيا، أما غير ذلك فأنا يعني ما أعلم ذلك الآن أو ما بحثوه الآن أو ليس عندي شيء فيه الآن. فقال له المذيع: لا، كيف يعني ليس عندك شيء؟ يعني ممكن يكون الوزير نصراني، ممكن يكون وزير كذا، هل ممكن يكون هكذا؟ فصار يلف ويدور حتى سخر منه المذيع فقال: يعني أنت أهم شيء عندك ألا يكون شيخ الأزهر نصراني، يعني أهم شيء عندك أن يكون شيخ الأزهر نصراني، وما عدا ذلك الأمر فيه إيه؟ فيه نظر وفي محل وهو في محل نظر. فيتكلم في هذه الأمور العظيمة. للأسف الشديد هؤلاء الذين ما استوعدوهم متحدث رسمي ويفتي في هذه المسائل، ومسائل سياحة ومسائل اقتصاد ومسائل كذا، وهم أنفسهم أيضا لما تكلموا في القروض التي تأخذها الدولة من البنوك العالمية، صندوق النقد الدولي، فماذا قالوا؟ أيضا قالوا: هذه مصارف إدارية. فلما انططوا السياسة تركوا كل شيء، لأنهم لم ينططوا السياسة بعلم، لم ينططوها بعلم، ولم يأخذوها بموجب النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة، وإنما لووا أعناق ولا يزالون يلون أعناق النصوص في شتى المناحي وسائر الأمور، ويخاطرون بمستقبل الأمة ومصيرها، ويأخذون بالأمة إلى أشد المخاطر. أسمع بعضهم أمس، هو قال هذا من أيام لكن ما سمعته إلا أمس، سبحان الله العظيم، أين العقول؟ والله يا أخواني أين العقول، فضلا عن الشرع، فضلا عن معرفة بالأدلة، الذي يقول للذين عسكروا عند مدينة الإنتاج فيقول: السلام عليكم أيها الأبطال أيها المرابطون، إلى أن قال: وأبشركم فإن إخوانا لكم بالآلاف المؤلفة في مناطق عديدة ينتظرون ساعة الصفر. أي ساعة صفر هذه؟ ساعة صفر إيه؟ الإسلام قادم. أي شيء في هذا؟ ثم سبحان الله أسمع هذا بعد صلاة الجمعة، وبعدها بوقت يسير أسمع مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية في الشيخ أحمد المحلاوي محاصر، إلى والله أن نمت ما أدري وخرج منه ولا ما خرج، خرج من المسجد أو ما خرج، محاصر المسجد محاصر. فأين هم بقى الذين يتربصون في ربوع مصر كلها ومئات الألوف بمناطق متعددة بمحافظة الفيوم وكذا، ينتظرون ساعة الصفر وينتظرون الإشارة، والشيخ محبوس في مسجده لم تستطع مديرية الأمن أن تخرجه، أين هذا أصلا؟ والمسجد محاصر والابتلاء عظيم، وقد وقع قتلى وجرحى، ابتلاء يبتلون به أمة الإسلام، يبتلون به أمة الإسلام، ويجرون أمة الإسلام إلى شد المخاطر بهذه الفتاوى الضالة المضللة، وبهذا التهور الذي ما يعرفه الشرع ولا أدلته ولا كيفية التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جميعا، ويطلبون بالشريعة الشريعة الشريعة الشريعة، وهم يرقصون ويطبلون أمام هذا. أصبح الشباب السلف الآن يصفق أمام هذا ويناشدون وينشدون: قل يا بالي قول، قل يا بالي قول، ويصفقون: قل يا بالي قول، طبعا بالي، طبعا بالي، طبعا بالي، قل يا بالي قول، ويصفقون بأيديهم، ويأتي واحد يغني لهم وفلان مش عارف كالحمار، ويضحكون. ايه ده؟ هذه أساليب دعوة؟ هذه أساليب دعا بها النبي وأهل الكتاب أصلا، دعا بها النبي المشركين حتى، يعني هذه أساليب دعا بها النبي المشركين حتى، لو اعتبرت ان دول كفار، هل النبي دعا الكفار بهذا؟ برقص وطبل وزمر، هذا فلس، هذا فقر. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر أعمالهم مع أقوالهم ومعتقداتهم، ليهلك من هلك عن بينة واحد من حي عن بينة. ومنها أنه أسقط عنهم الكلفة والسخرة، ولم يكون في زمن صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة، واستمر الأمر على ذلك أنه يعني أسقط عنه النبي أسقط عنه هذا؟ لا، هذا يمكن يعني من الأشياء التي يضعها الملوك الظلمة، يقول يعني لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يضع النبي عنهم شيئا وهو أصلا لم يكن في زمنه. ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم، لا من أهل السير ولا من أهل الحديث ولا غيرهم، ولا أظهروا في زمن السلف لعلمهم أنهم يعرفوه يعرفوا كذبة. فلما خفيت السنة زوروا ذلك، ومعروف كده أخوان إذا خفيت السنة تطاول أهل البدع وقالوا ما قال. وساعدهم بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه. ولهذا والله الحمد ما تجد حديثا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان موضوعا أو منكرا أو ضعيفا أو كذا إلا قيد الله له عز وجل الجهابذة والنقاد والصيارفة الذين ما يزوا عرفوا، والله الحمد والمنة. ما تجد حديثا موضوع عن الآن إلا معروف بجنب موضوع ضعيف، كل حديث كل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروف من درجته، بل كل منسوب إلى الصحابة، بل كل منسوب إلى التابعين. فيا لها من عظمة هذه الأمة، إن الأمم السابقة لم تثبت سندها إلى التوراة والإنجيل، وهذه الأمة قد أثبتت سندها إلى الصحابة والتابعين فضلا عن النبي، فضلا عن كتاب الله عز وجل. ولهذا نحن أمة الإيه؟ أميز شيء في هذه الأمة الإسناد، ولهذا أعظم عنوان في هذه الأمة سموا لنا رجالكم. هذا الذي يريدون إسقاطه، وكل يلا يرجى منه الخير، هذا الذي يريدون إسقاطه سموا لنا رجالكم. والأمة في قوة ما بقي شعارها سموا لنا رجالكم، الأمة في قوة ما بقي شعارها سموا لنا رجالكم. لا يقبل من أحد أي علم إلا بالشرط، ليس كل من أحب الخير وتكلم فيه يقبل كلامه ويقبل علمه وتلقى عنه، إنما من يقبل عنه لابد من الشرط، شرط لابد، شرط شرط القبول، شرط التحديث، شرط الفتية لابد. سموا لنا رجالكم، ليس كل أحد يتكلم في دين الله عز وجل، سموا لنا رجالكم. قال ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام. طيب، ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء. طب ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، هذا مبحث جديد. يبقى إذن هنا المبحث الماضي هذا في مسألة هل الجزية أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل خيبر أم لم تكن قد شرعت من شرعت بعد. فذكر رحمه الله تعالى أن الجزية لم تشرع في خيبر لما شرعت إيه بعد، وأن الكتاب هذا الذي نشروه إنما هو كتاب باطل. طيب، حكم آخر بقى، ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام اللي هم المشركين يعني، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وترك، وقيل تؤخذ من عبد الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في روايات، وقيل تؤخذ من عبد الأصنام من العجم دون العرب، يعني قيل تؤخذ من الكتاب فقط ولا تؤخذ من عباد الأصنام صفة عامة، وقيل لا، عباد الأصنام يكون على قسمين عجم وعرب، فتؤخذ من عباد الأصنام العجم دون العرب، الأول قول الشافعي وأحمد في رواية، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى، ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم، فرضت بعد إسلامهم، ولم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا ليه النبي ما أخذش الجزية من المشركين العرب؟ لأنها فرضت بعد إسلامهم ولم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه، يعني كان هم يلونه وكان هم الأقرب، وكان يغزوهم قبل أن يذهب إلى تبوك، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمله علم أن الأمر كذلك، قالوا وقد أخذها من المجوس، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع، ولا فرق بين عباد الأصنام وعباد النار، بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بل أهل الأوثان فيه من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم. وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى آخره. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. وصالح أهل نجران على ألف حلة. طيب، يبقى هنا رجح ابن القيم أن الجزية تؤخذ من المشركين، وإذا ثبت أخذها من المجوس فمن باب أولى من المشركين، لأنهم أي المجوس إنما هم أشد من عباد الأصنام. فعباد الأصنام كان عندهم بقايا من دين إبراهيم، كانوا يحجون ويعتمرون وعندهم بقايا من دين إبراهيم، أما هؤلاء أعداء إبراهيم عليه السلام. فإن قال قائل يعترض على هذا بقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن الله قال هكذا: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا يخصص العموم، وهذا قول من قال بأن الجزية، وهي طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم، بأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط ولا تؤخذ من المشركين، إنما المشركون يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية ولا تجزئهم الجزية. فيقال عندما قال بأخذ الجزية من الجميع، يقال بأن الله سبحانه وتعالى إنما نص هنا على أهل الكتاب، والنص هنا لا ينفي غيره، والنص هنا لا ينفي غيره، يعني خذوا من أهل الكتاب الجزية، لكن ما قال الله لا تأخذوا إلا من أهل الكتاب، لا تأخذوا إلا من أهل الكتاب، إنما من هنا بيانية: من الذين أوتوا الكتاب، يعني خذوا من الذين أوتوا الكتاب، ولا يمنعكم من أخذ الجزية من الذين أوتوا الكتاب أن لديهم كتاب، أن لديهم كتابا خذوه من أهل الكتاب، لكن هل فيه منع أن يؤخذ من غيرهم؟ لا، ليس فيه منع أن يؤخذ من غيره. فالنص على صنف لا يعني الاستيعاب، لا يعني الاستيعاب، كما أقول لك مثلا أخرج زكاتك من مثلا الحب والزرع، هل معنى ذلك لو عندك كمان ما تخرج الزكاة؟ لا، تخرج الزكاة من الأصناف كلها، لابد من استيعاب الأدلة. وأيضا جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القائد: إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث. كان إذا أرسل قائدا، وكان النبي إذا أرسل قائدا أوصاه قبل أن يقاتل أن يدعوهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام، الجزية، القتال. ولم يكن قواد النبي يفرقون بين أهل الكتاب وبين غيرهم، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى هو الراجح في المسألة. وصالح أهل نجران على 2000 حلة وعارية، 30 ذراعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من كل أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة، على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قسا بقى، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا، ففيه انتقاض عهد أهل الذمة بإحداث الحدث أو أكل الربا إذا اشترط عليه، إنما إذا لم يشترط لا. ولما وجه معاذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري، وهي ثياب باليمن، ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر، يعني الجزية يرجع في تقديرها إلى الإمام، ليس فيها قدر معين، لا يجوز الزيادة ولا النقص عنهم، بل بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه. نعم، يعني إذا إحنا نقول لهم نأخذ منكم الجزية بس إيه، بس هذا مرجعها بقى الإمام، تقديرها إلى الإمام. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء بين العرب وغيرهم، أخذها من مجوس هجر وهم عرب، فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا، وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى، فلم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب. وثبت عنه أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى فأراد يبقى النصارى. وثبت أن من النصارى من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى فأراد يبقى صحيح بعد نسخ شريعة وثبت عنه أن من الأنصار ولا النصارى يبقى أنصار من أنصار عيسى. وثبت عنه أنه من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة عيسى، يبقى الأنصار أنصار عيسى بعد إيه؟ وثبت عنه أن من أنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى لأنها هي المتأخرة، فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام فأنزل الله لا إكراه في الدين. وقول خذ من كل حليم دينارا دليل يعني محتلم دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة، واللفظ الذي روي من كل حليم أو حالمة لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه الزيادة لم يذكر سائر الرواه ولعلها من تفسير بعضهم. ولهذا يتأخذ الجزية من مين؟ من المقاتلة الذين يقدرون على القتال، ولا تأخذ من المرأة لأنها ليست من أهل القتال، ولا من الصبي، ولا من الشيخ الكبير، لا تأخذ الجزية من هؤلاء، وتقدرها يرجع في ذلك إلى الإيه؟ إلى الإمام. طيب بهذا نكون قد فرغ من هذه الأحكام المتعلقة بقى بالإيه؟ بالهدي مع الأسارة والعقود والجزية وكذا. نقف عند فصل في ترتيب هدي مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي الله عز وجل، ويأتي بعد ذلك سيرته في مغازي. طب ناخدها سريعا كده ونقف عند مغازي، خلينا ناخدها سريعا كده في دقائق. قال أول ما أوحى إلي ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه، وذلك أول نبوته، ثم أنزل عليه أيها المدثر فأرسله بها، ثم أمره أن ينذر عشرته الأقربين، فأنذر القوم، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام بضع عشرة سنة ينذر بغير قتال ويؤمر بالصبر. ليه يا أخواني؟ لأنه ما عنده قدرة، وإنما الجهاد منوط بالقدرة. ثم أذن له في الهجرة، ثم أذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله. يبقى دي مراحل اهي. مرحلة مكة كانت مرحلة صبر، السبب الضعف. مرحلة المدينة ثلاثة مراحل، الأولى الإذن بالقتال، أذن الذين يقاتلون أنهم إيه؟ ظلموا. اثنين الأمر بالقتال لمن قاتل. ثلاثة الأمر بالقتال للمشركين كافة. وهذا إنما ترتب أيضا على حسب القوة والضعف، فلما كان يدفع عند قوة يدفع أذن، قوة يقاتل من قتل، قوة يقاتل كل المشركين. طب هذه المراتب هل انتهت؟ أو هذه المراتب انتهت ولا تبقى على حسب أحوال المسلمين؟ هي بقية حسب أحوال المسلمين. ولهذا الذي يريد تطوير الأمة الإسلام بالجهاد في حالات الضعف أيضا ليس هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، هو بعيد عن هدي صلى الله عليه وسلم. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة، أهل هدنة وأهل حرب وأهل ذمة، فأمر أن يفي لأهل الهدنة ما استقاموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا له. هدنة مع المشركين عهد، يبقى الهدنة معهم إلا أن يخلفوا وينقضوا عهده، فإن خاف نبذ إليه، إن خاف نقضهم نبذ إليه، نبذ يعني طرح وأعلمهم بذلك، لا يعتدي عليهم حتى ينبذ إليه، كما قال سبحانه وما تخافنا من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. وأمره أن يقاتل من نقض عهده. يبقى عندنا ثلاث أحوال في من عاهدناه: أن ينقض فننقض، أن نخاف فنعلم، أن يستقيم فنستقيم. ونزلت براءة ببيان الأقسام الثلاثة، فأمره باقتناء الكتاب حتى تؤتى الجزية، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين فجهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة. يا سلام يا سلام، فكان الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان، وجهاد الحجة والبيان هذا ما ينقطع أبدا، وهو أعظم الجهاد، لأنه ما فيه لا ضعف ولا قوة، قائم. إيه للمسلمين ده جديد بقى، ده هنعمل زاد معاد تاني، زاد المعاد في هدي من ابتعد عن رسول رب الأرباب، هدي رسول رب الأرباب. فجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحج، وأمره بالبراءة من عهود الكفار، وجعلهم ثلاثة أقسام: قسم أمره الله بقتالهم وهم الناقضون، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه فأمره بإتمامه إلى مدته، وقسم لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم ولم يحاربوه فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخت قاتله. خد بالك، اللي هم كان لهم عهد مطلق أو زيادة عن 4، أمره أن يؤجلهم إلى إيه؟ إلى 4 أشهر. فإذا انسلخت قاتلهم، وهي المذكورة في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، وأولها 10 من ذي الحجة يوم الأذان، وآخرها 10 من ربيع الآخر، وليست الأربعة المذكورة في قوله منها 4 حرم، يعني ليست الأربعة الحرم المعروفة اللي هي 3 متتالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا، إنما الحرم هنا يوم أن أذن وأذن في ناس بالحج، فكانت 10 ذو الحجة إلى عد 4. ولن يسير المشركين فيها، فإنه لا يمكن لأنها غير متوالية، وقد هي 4 الحرم يعني، وقد أمر بعد انسلاخ 4 بقتالهم، فقاتل الناقض وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي عهده إلى مدته، فأسلموا كلهم ولم يقيموا كفارا إلى مدته. يا سلام، وضرب على أهل الذمة الجزية. يبقى إخواني، التمكين بيجي والنصر بيأتي بالاستقامة، ولهذا الذين يفتون بأن نضع نعم للدستور وإن كان في موت كفرية مش مشكلة حتى نتجاوز بكذا، وحتى نحن نطالبهم: هاتوا لنا دليلا من جميع الأمم، من جميع الأمم التي أرسل إليها الرسل، هاتوا دليلا على لسان نوح، على لسان إبراهيم، موسى، عيسى، محمد بن عبد الله، أنه تنزل عن شيء واحد يوما ما من أجل الحكم، من أجل هذا. قال: فأسلموا كلهم ولم يقيموا كفارا إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمرهم معه 3 أقسام: محاربين، وأهل عهد، وأهل ذمة. ثم صار أهل العهد إلى الإسلام، فصاروا قسمين: محاربين وأهل ذمة، فصار أهل الأرض 3 أقسام: مسلم ومسالم وخائف محارب. مسلم ومسالم ومحارب. وأما سيرته المنافقين فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم بالحجة، ويعرض عنهم ويغلظ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ويكل سرائرهم إلى الله. نعم. ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر فلن يغفر الله له. ده خلاصة، دي صفحة مهمة جدا، هذه خلاصة هذه النبي مع مين؟ مع الكفار ومع المنافقين. المنافق يكل سره إلى أن يظهر الزندقة، فإن أظهره قتل. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل من أظهر، قيل هذه خصوصية، فإنه لا يريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أما من أظهر النفاق والردة فإنه يقتل، فإنه يقتل. نعم. أما الكفار فإما أنك معهم بعهد فتوفي، وإما أنهم محاربون فتحاربهم، وهناك أحكام متفرعة كالمستأمن الذي دخل بلدك بأمان فإنك تؤمنه إذا دخل إلى بلدك وقد أمنته فلا يجوز أن يعتدى عليه. نعم. وأما سيرته مع أوليائه فأمر صلى الله عليه وسلم أن يصدر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينه عنهم، وأن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم ويشاورهم ويصلي عليهم. وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب، كما هجر الثلاثة، وهذا من التعزير لمن عصى حتى لا يعصي، والمبتدع من باب أولى. وأمر أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع، وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة. وأخبر أنه إن فعل عاد العدو كأنه ولي حميم، يعني على خلاف المعهود. المعهود هو إيه؟ عدوي أضرب، من أساء إلي أضربه، لكن الله أمر بإيه؟ بدفع إساءته بالإحسان وكظم الغيظ. إن حصل ذلك انقلب هذا إلى ماذا؟ إلى ولي حميم، كأنه ولي حميم. نعم. يعني تنزل براءة، لأن شرط التوبة من الله ليس من النبي ولا منهم، أما أنتم حتى يأذن الله فيكم. فشروط التوبة من الله، التوبة من الله تعرف بإيه؟ تعرف بالوحي، لهذا عزلهم حتى يأتي الوحي. ولو تفتقت قلوبهم محبة وتعظيما وبكوا وندموا وقالوا تبنا، فإن توبة هؤلاء الثلاثة بصفة خاصة إنما توقفت على إخبار الله سبحانه وتعالى. وأمر في دفع عدوه من شياطين، وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة. يبقى شياطين الإنس أمر أن يدفع بالتي أحسن، شياطين الجن أمر بالاستعادة، وجمع له أو وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع: في الأعراف والمؤمنين والسجد. وجمع له أو وجمع له في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلها، فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فعليهم حق يلزمهم له، وأمر عليه أن يأمرهم به، لأن حق عليه، ولا بد من تفريط منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ مما عليه مما سمحت به أنفسهم وهو العفو. وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقدمة، وأيضا يأمرهم بالعرف للعنف. وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض، فهذه سيرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. يبقى لو قالوا أنت تقدروا تحكموا، أنتوا يا مشايخ استاذ عدكم تقدروا تحكموا في أهل مصر، نقول في أهل مصر وفي أهل الأرض وفي الجن أيضا، فنحن عندنا أحكام في الجن، نستطيع أن نحكم في الإيه؟ في الجن. ندعو الجن إلى الله عز وجل، وإن ظهر جني خطبنا بالحجة، واخد بالك، فإذا ما استقام ضربناه وآديناه، ونستعيد بالله من شره ونستعين الله عز وجل عليه. ولهذا اللي يقول لك احنا لن نتغلب على دول شياطين انس في إعلام وكذا، لن نتغلب عليهم إلا بالإيه؟ لن نتغلب عليهم إلا باستعمال هذه الطرق المحرمة. نقول إن الله تبارك وتعالى قد رد شر أمة وهي أمة الجن بالاستعاذة فقط، مع أننا لم نراه ولم نحاربهم ولم يحصل بيننا وبينهم قتال، لكن إن استعذت بالله عز وجل من أمة الجن أعاذك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر إذا اتبعت المشروع، مش ليس معنى ذلك نحن نعطل الأسباب في مواجهة شياطين الإنس، لا، نأخذ بالأسباب، لكن أعظم الأسباب التوكل على الله والإنابة إليه، والأخذ بشرعه سبحانه وتعالى فذلك أعظم الأسباب. ثم أخذ أنا من القوى ما دلني الشارع إيه؟ ما دلني الشارع. أما أن أجعل أعظم الأسباب بل أجعل السبب الوحيد في مواجهة الأعداء من منافقين أو من كفار أن أجعل ذلك التنازل عن شرع الله، فما عرفه الأنبياء كلهم ما وأنا ما أدري والله أين عقول القوم، أين عقول القوم ما أدري، سبحان الله العظيم أين عقول القوم، وهم يقررون ليلا ونهارا أن المواجهة لا تكون إلا بالمعاصي، أن المواجهة لا تكون إلا بسبيل المجرمين. ولهذا فإنهم يبتلون كل يوم، فإنهم يبتلون كل يوم. ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. هذا هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم مع أوليائه مع أعدائه، يقول مع أهل الأرض جنهم وإنسهم. ألا هو الجن من أهل الأرض ولا تحت الأرض؟ من أهل الأرض، من أهل الإيه؟ الأرض، من أهل الأرض. الإنس يعيش مع الجن، يعيشوا مع الإنس تمام، من أهل الأرض. فيقول في هذه سيرته مع أهل الأرض، إنما يقول لك أنا شفت مثلا مش عارف إيه وخدون تحت الأرض وكلام من ده، هذا كله من التخيل، ما في حاجة اسمها تحت الأرض، تحت الأرض تموت. فهذه سيرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم ومؤمنهم وكافرهم. فالحمد لله على شريعة ما غادرت أمرا من الأمور ولا حالا من الأحوال يتعلق بإنس أو جن بمؤمن أو كافر بحيوان ونبات أم بآدمي بطير أم بإنس، كل هذا قد أمرنا الله عز وجل وجاء في شريعة رب العالمين كيف نتعامل مع كل هذا. فالحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونؤجل الأسئلة إن شاء الله.